أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في المهر، وذكرنا بالأمس أنه المرأة التي تفوض بضعها، تفوض بضعها يعني تزوج نفسها من دون مهر مسمى، ثم يطلقها الزوج قبل الدخول بها وقبل أن يفرض لها فريضة، قلنا هذه ماذا يثبت لها؟ المتعة. ما بيثبت لها مهر مسمى لأنه ما في مهر مسمى، وما بيثبت لها مهر المثل لأنه لم يدخل بها، حتى نقول بدل استفاء البضع مهر المثل. فالروايات دلت أنه أنها يثبت لها المتعة، وتكلمنا بالأمس في المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وصل بنا الكلام إلى قول الماتن أيها الإخوة، وصل بنا الكلام إلى قول الماتن ولا متعة لغير هذه. يعني ولا متعة لغير هذه، يعني غير المطلقة اللي فوض، غير المطلقة قبل الدخول واللي فوضت بضعها ما لها متعة. فقط التي لها متعة هي من؟ التي فوضت بضعها وطلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها فريضة. ولا متعة لغير هذه الزوجة، وهي من المفوضة لبضعها. وصار واضح معنى المفوضة لبضعها، المطلقة قبل الدخول والفرض، قبل الدخول بها وقبل أن يفرض لها فريضة. الفرض يعني قبل أن يفرض لها فريضة. طيب قال ليش لا، طبعا ليش لا متعة لغير هذه؟ لأن النص الوارد في وجوب المتعة مورد ما هو؟ هذه الزوج التي فوضت بضعها وطلقت قبل الدخول وقبل أن تفرض لها فريضة. هذا مورد النص اقتصارا على مورد، على مورد النص. قال بلي، ونحن بالأمس قرأنا بالوية. قال ولكن يستحب لو فارقها بغير طلاق. كيف فارقها بغير طلاق؟ من لعان، لأنه نحن أن الملاعنة تحرم مؤبدا، وفك، كما لو فرضنا هي كان عندها خيار الفسخ، لأنه لح تجي العيوب التي تجوز للزوجة الفاسق، ففسخت العقد فصارت الفرقة، ولكن بالطلاق لا، بغير طلاق من خلال إعمالها الخيار. ولكن يستحب المتعة لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ. يا أزواج، عندنا دليل على استحباب المتعة لو فارقها بغير طلاق؟ ما عندنا دليل. طيب على أي أساس يقول يستحب لو فارقها بغير طلاقها؟ عندنا قول للعلامة كما سيأتي الإشارة من الشارح بأنه إذا فارقها بغير طلاق كلعان وفسخ يجب تنفيرها. هذا قول للعلامة. طيب هذا القول للعلامة يوافق عليه الشارح؟ لا يوافق عليه. بيقول ليش؟ بيقول ما في دليل على وجوب المتعة في غير الطلاق لو فارقها بغير طلاق، والأصل يقتضي البراءة من وجوب المتعة. طيب إذا ما في دليل على القول بالوجوب، على أي أساس قال بالاستحباب؟ والاستحباب أيضا حكم شرعي يحتاج إلى دليل. ها، قال بالاستحباب بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنة، بناء على قبول قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا من جهة، لأن أنتم تعرفوا أنه في كلام البعض يقبل هذه القاعدة والبعض لا يقبلها، وبناء على تعميم قاعدة التسامح في أدلة السنن من الخبر الضعيف إلى فتوى العالم. البعض بيقولوا قاعدة التسامح ثابتة ولا تختص بالخبر الضعيف، مو فقط إذا إجاني خبر ضعيف حديث يدل على الوجوب بقدر اني اثبت من خلاله الاستحباب، بل حتى لو كان عندي فتوى عالم بالوجوب وما قام عندي الدليل على الوجوب، بقدر من خلال فتوى العالم بالوجوب ان افتي بالاستحباب. لأنه مثل ما أنه الخبر الذي يحكي عن الوجوب إذا كان ضعيفا يكون حاكيا بالدلالة الالتزامية عن ترتب الاستحباب عن ترتب الثواب، فبيدخل ضمن قاعدة التسامح في أدلة السنن. كذلك الفتوى بالوجوب التي لا مستند لها هي حكاية من قبل المفتي عن ترتب الثواب، فتشمل قاعدة التسامح في أدلة السنن. وغير هذا ما عندنا وجه للقول بالاستحباب لو فارقها بغير طلاق، ما عندنا دليل على الاستحباب. ودليل الوجوب مثل ما قلنا مختص بماذا؟ بالمطلقة، طلقها قبل الزواج. لذلك قال لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان أو فسخ، بل قيل بوجوبه حينئذ. حينئذ يعني ماذا؟ يعني حين يفارقها بغير طلاق كاللعان والفسخ. مين القائل؟ العلامة. ليش قال بالوجوب؟ لأنه يعني المفارقة بغير طلاق في معنى الطلاق. ليش اللعان والفسخ في معنى الطلاق؟ لحصول الفرقة بهما كما تحصل بالطلاق. ولكن لا يخفى عليكم انه هذا بالنسبة الينا ماذا؟ قياس محرم، لأنه لعله في موضوعي للطلاق في وجوب المتعة وليس المدار على حصول الفرقة ولو بغير الطلاق. لذلك ماذا قال الشارح؟ قال والأول وأقوى. شو هو الأول؟ أنه اختصاص المتعة بماذا؟ بالفرقة، بالطلاق هو الأقوى.
شكرا لك. اللي أشرت إلى أن دخول الفتوى العالم غير وجوب تحت السمع والخلاف تماما مش في حالة أنه إذا جعلنا نحن دليله للمفتي، أما إذا نحن علمنا دليله وأنه مثل هذا قياس
هذا صار أحسن، هذا صار أحسن، هذا صار تابع لبحث التفسير هناك. نعم، أولا نحن ما نقبل تعميم بفتوى العالم، ثانيا حتى لو قبلنا فهذا مش في مثل هذه الفتوى اللي يعلم المدرك فيها. نعم هذا يجري في مثل فتاوى مين؟ في مثل فتاوى الصدوق اللي هي كانت بالحقيقة متون أخبار، وكانوا علماءنا يعاملون كتاب الهداية للصدوق والمقنع للمفيد والمقنع للصدوق والنهاية للطوسي يعاملونها معاملة الأخبار والروايات، وكانوا إذا أعوزتهم الروايات لوين يرجعوا؟ لنهاية الطوسي ولهداية الصدوق ولمقنعة المفيد، لأن فتاوى القدماء في الغالب كانت متون روايات. مثل هذه الفتوى نعم يمكن أن نقول أنه تدخل في ضمن قاعدة التسامح. أما فتاوى المتأخرين أمثال العلامة سيما مع اتضاح مدرك الفتوى وعدم قبوله بالنسبة إلينا، فدخولها في قاعدة التسامح في غاية الضعف وفي غاية الوهم. قال والأول أقوى اللي هو اختصاص المتعة وجوب المتعة بما لو طلقها. ليش؟ لأنه أي الطلاق مدلول الآية، الآية اللي دلت على المتعة وقالت فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. شو هو الصبر؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إن طلقتم لأنه أي الطلاق مدلول الآية. طيب بغير الطلاق من شك في غير الطلاق الفرقة بغير طلاق تجب فيها المتعة على الزوج أو لا تجب؟ مقتضى الأصل ماذا؟ قال وأصالة البراءة في غيره في غير الطلاق تقتضي ماذا؟ عدم وجوب المتعة. شك في أصل التكليف، الأصل هو ماذا؟ البراءة. واضح الكلام إلى هنا؟ قال وألحق بهذه المنية المفوضة بضعها والتي طلقت قبل الدخول وقبل الفرض، ألحق بهذه من فرض لها مهرا فاسد. ليش ألحقت من فرض لها مهر فاسد؟ شو مهر فاسد؟ كما لو فرض لها خمر أو خنزير ما لا يصح تملكه عند المسلمين. ليش ألحقت؟ قال فإنه يعني ما فرض المهر الفاسد في قوة التقويم، يعني كالتي لم يفرض لها مهر. يا أخوان أرجو منكم الانتباه، هيدي اللي فرض إلها مهر فاسد من الحقها بالمفوضة، ولا هي موضوعا داخلة في المفوضة ما بحاجة للحق، موضوعا داخلة في المفوضة. ليش موضوعا داخلة بالمفوضة؟ لأنه الآية عندما قالت ما لم تمسوهن أو تفرضان أو تفرضوا لهن فريضة، عن أي فريضة عن تحكي؟ عن الفريضة الصحيحة ولا الفريضة الأعم من الصحيحة والفاسدة؟ لا شك أن الآية عم تحكي أو تفرض لهن فريضة، يعني فريضة صحيحة شرعا. فهذه اللي فرض لها فرض فاسد، الفرض الفاسد في حكم العدم، وهي ممن لم يفرض لها فريضة صحيحة شرعا، فتدخل في المفوضة موضوعا، وأنها تكون ملحقة حكما، بل هي داخلة في المفوضة موضوعا ولا حاجة لإلحاقها حكما. أنت محتاج للإلحاق الحكمي وقت اللي الموضوع مش متحقق، هذا موضوع آخر، ولكن حكمه حكم الموضوع الأول. أما إذا الموضوع متحقق ما بقى بحاجة للإلحاق الحكمي. قال ومن فسخ في المهر قبل الدخول. ها الآن من فسخ ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز. كيف بوجه مجوز؟ مثل ما مر معنا انه تجعل لنفسها الخيار في المهر، مو في العقد عم نحكي، في المهر تجعل لنفسها الخيار في المهر، واعملت هذا الخيار وماذا وفسخت في المهر اللي سميت العقد قبل ماذا؟ قبل أن يدخل بها. فهذه شو صارت بحكم؟ بعد أن فسخت في المهر صارت بحكم المفوضة، لأن الفرض الثابت بعد أن فسخته صار بحكم العدم، فصارت بحكم المفوضة، فقالوا لها المتعة، قالوا بأن لها المتعة.
يزوجها الولي من ذلك الحكم على قرار.
نعم يجوز لها الفسخ في المهر. على كل حال المهم أن يكون فسخها في المهر بوجه من الوجوه المجوزة للفسخ في المهر، واللي تقدمت معنا في الأبحاث السابقة، يعني بده يكون فسخها جائز شرعا فبصير بحكم المفوضة. واضح الكلام لهنا؟ قال ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما. شو يعني؟ يعني هولي بالعقد ما سموا مهر، ولكن بعد العقد تراضيا على مهر، هذا خلاص بصح، هذا الذي تراضيا عليه بصير لازم على الزوج. نعم. قال ولو تراضيا بعد العقد، تراضيا اتفقا بعد العقد بفرض المهر جاز، هذا الذي تراضيا عليه جاز وصار لازما. ليش جاز وصار لازما؟ قال لأن الحق فيه أي في المهر لهما لمين؟ للمتعاقدين للزوجين، الحق لهما سواء ابتداء بأن يعيناه في العقد أو ابتداء بأن يتراضيا عليه بعد العقد. ويؤكد هذا الذي ذكره الشارح إطلاق قوله تعالى ماذا؟ أو تفرضوا لهن فريضة، تفرضوا لهن فريضة مطلق، سواء فرضت الفريضة في العقد أو فرضت تراضيا عليها بعد العقد. لذلك قال ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما لأن الحق فيه لهما. ها زاد هذا الذي تراضيا عليه زاد عن مهر المثل أم سواه أم قصر؟ قصر يعني كان أقل من مهر المثل، ما في فرق. زاد عن مهر المثل أم سواه أم قصر، هذا يصير لازما لأنهما تراضيا عليه. هذا الكلام وين؟ في صورة تراضي. إذا تراضيا فعلى ما تراضيا عليه، ساوى مهر المثل زاد عليه القصر. طيب الكلام الآن وين؟ فإن اختلفا، يعني اختلفا يعني بالعقد ما تم مهر، تجو بعض العقد اختلف فرض لها مهرا هي ماذا لم تقبل به. فإن اختلفا المتن الشارح عفوا ذكر هنا احتمالين، وهناك احتمال ثالث لم يذكره هنا في الروضة فعرض إليه في المسالك مشير إليه. قال فإن اختلف بعض العقد اجوا لا يتفقوا على مهر اختلف، قيل للحاكم، من الحاكم؟ الحاكم الشرعي الذي له حق القضاء وفض النزاع والخصوم، قيل للحاكم فرضه بمهر المثل. كيف يعني للحاكم فرضه بمهر المثل؟ يعني يعين لها الحاكم بعد أن اختلفا، يعين لها الحاكم مهر المثل، وبعد أن يعين لها الحاكم مهر المثل عليها أن ترضى به. قال كما أن له أي للحاكم تعيين النفقة للزوجة على الغائب، الغائب بالنهاية لها حق النفقة، بس قديش مقدار النفقة؟ الحاكم هو الذي يعين، بالنحو الذي لا يكون في إجحاف لا بحق الزوج ولا بحق الزوجة. ومن جرى مجراه، ومن جرى مجرى الغائب كالمجنون اللي هو عنده مال والزوجة لها حق النفقة، ولكن المرجع في تعيين النفقة إلى الحاكم بالنحو الذي لا يكون فيه إجحاف لا بحق الزوجة ولا بحق المجنون. البعض يا اخوان قالوا لا، كما ذكر السيد المحشي، البعض قالوا ليس للحاكم ان يعين المهر. ليش؟ قالوا لانه الحاكم اذا بده يعين المهر يعني عم يثبت المهر في ذمة الزوج، وثبوت المهر في ذمة الزوج طالما انه لم يسمى مهر في العقد، ثبوت مهر في ذمة الزوج يتوقف على ماذا؟ على تراضيهما، والمفروض أنهما لم يتراضيا. لذلك قالوا هنا من الموارد اللي لا، ليس للحاكم أن يعين المهر، وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه. شو يعني يبقى الحال على ما هو عليه؟ يعني يبقيان على التنازع حتى يحدث ما يوجب تقدير المهر أو سقوط الحق. كيف ما يوجب تقدير المهر أو ثبوت الحق؟ ما يوجب تقدير المهر يعني بضلوا على النزاع والخلاف حتى يدخل بها، فشو بيثبت لها؟ لا يدخل بها فيثبت لها مهر المثل، أو يطلقها قبل الدخول فيثبت لها المتعة، أو يموت الزوج فيسقط الحق كما سيأتي ولا شيء لا. بس ما بيقدر الحاكم يعين، يبقيان على النزاع حتى يحصل ما يوجب تقدير المهر أو سقوط الحق. ليه ما بيقدر الحاكم يعين؟ لأنه تعيين الحاكم كناية عن إشغال ذمة الزوج بالمهر، وذمة الزوج لا تشتغل بالمهر إلا إذا سمياه ضمن العقد والمفروض أنهما لم يسميا، أو تراضيا عليه والمفروض أنهما لم يتراضيا. ولكن أولا إبقاء الشارع للنزاع والخصوم وعدم جعل ولاية للحاكم في فض النزاع والخصوم أمر بعيد عن مذاق الشارع، وإنما جعل الشارع للحاكم يعني المجتهد الجانب الشرعي ولاية القضاء لكون فض النزاع والخصوم في المجتمع الإيماني من المصالح المهمة والملزمة جدا. هذا أولا بعد. وثانيا الحاكم مش عم يشغل ذمة الزوج بالمهر حتى تقلي لا تشتغل إلا بأن يسمياه في العقد ولم يسمياه، أو يتراضيا عليه ولم يتراضى. ذمة ذمة الزوج اشتغلت في المهر بماذا؟ بالمهر بماذا؟ باتفاقهما على جعله مهرا. انما اختلفا هن في ماذا؟ في اصل ان يجعل لها مهرا او في تقديره؟ في تقديره. فهن باتفاقهما وبمراضيهما على المهر اشتغلت ذمة الزوج بالمهر، واختلفا في تقديره، فالحاكم هنا لا يشغل ذمة الزوج بما لم تشتغل به، وانما يقدر ما اشتغلت به ذمة الزوج بالنحو الذي لا يؤدي الى الاجحاف لا في حق الزوج ولا في حق زوجي. مثل الغائب اللي بنته مشغولة بنفقة الزوجة، بس الحاكم يقوم بتقدير النفقة بالنحو الذي لا يجحف بحق أي منهما. لذلك قال، قيل للحاكم فرقه بمهر المثل، لأن مهر المثل هو اللي لا إجحاف فيه لا بحقها ولا بحقه، مهر مثيلاتها، كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب ومن جرى مجرى الغائب كالمجنون، هذا احتمال وقول. قال ويحتمل إبقاء الحال، شو يعني إبقاء الحال؟ يعني تبقى بيبقى النزاع والخصومة إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر أو القدر، يجوز كلاهما للقدر، يعني لتقدير المهر. شو هو أحد الأمور الموجبة للقدر؟ إما الدخول بها فيتقدر بمهر المثل، أو تطليقها فتثبت المتعة، أو المسقطة للحق. المسقطة للحق من قبيل ماذا؟ من قبيل أن يموت الزوج كما سيأتي فلا شيء لها، أو من قبيل ماذا؟ الفسخ باللعان أو الطلاق بناء على عدم ثبوت المتعة بهما، بناء على غير قول العلامي، وإلا العلامي قال بثبوت المتعة بهما. على كل حال قال لأن ذلك إلى أن يحصل أحد الأمور موجبة للقدر أو المسقطة للحق، لأن ذلك لازم التفويض الذي قد قدم عليه. شو يعني لأن ذلك لازم التفويض؟ يعني هني مش أقدما على التزويج من دون تسمية مهر على أن يتفقا على المهر، فلازم ذلك أنهما إذا اتفقا فبها، وإذا لم يتفقا فماذا؟ فيبقيان على النزاع والخصومة حتى ينفض هذا النزاع من خلال حدوث أحد موجبات تقدير الحق أو أحد موجبات سقوط الحق. قال ولو فوضا في العقد تقدير المهر. يا أخوان، كلامنا السابق كان في ماذا؟ في تفويض البضع، الآن عم نحكي عن تفويض المهر. ولو فوضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صح، وهو المعبر عنه بتفويض المهر في قبال ما تقدم من تفويض البضع، كيف يفوضا؟ كيف يفوضان في المهر في العقد؟ يفوضان في العقد تقدير المهر إلى أحدهما. قال بأن تقول زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت، لمين بتكون فوضت؟ إلي. أو ما شئت أنا، لمين بتكون فوض؟ إليها. هو بقبوله بيكون فوض إليها. فإذا هذا يصح، والدليل على الصحة يا أخوان الروايات. سألت أبا جعفر عليه السلام عن طبعا قبل الروايات، يعني مقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم صح ذلك، ولكن فضلا عن مقتضى هذا العموم عندنا روايات خاصة. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها. شو يعني على حكمها؟ يعني فوض إلى هي تقدر المهر. قال طبعا هذه الاحتجاج، نحن عم نحكي انه اذا فوض لها بصح التفويض لها، بس اذا فوض لها فيها تقدر اكثر من مهر السنة ولا لا تجوز مهر السنة؟ لح يجي انه اذا فوض اليها ليس لها ان تجاوز مهرا، اما اذا فوضت اليها لذلك قال لا يجاوز حكمها مهور آل محمد. يعني لا يجاوز حكمها، يعني اصل حكمها نافذ ولا لا؟ اصل حكمها نافذ، الامام ارضى ان يتزوجها على حكمها، بس لا يجاوز حكمها مهور آل محمد صلى الله عليه وآله. اثنتي أداش مهور آل محمد 12 أوقية ونشا، وهو وزن 500 درهم من الفضة. وفي رواية أخرى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت، لاحتجي معنا هذه صورة ما لو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول، بس المهم الإمام أخذ صحة العقد أمر مفروغ عنه في الجواب، وبين ما الحل فيما لو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول. فإذا روايات عدي تدل على ماذا؟ على أنه طبعا هذه الرواية شو بتقول؟ تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه، يعني يصح التفويض إليه ويصح التفويض إليها. الإمام أمضى ذلك وأقره وتصدى لبيان الحكم فيما لو مات الحاكم. مين الحاكم يعني؟ الحاكم يعني الذي فوض إليه، الذي له أن يحكم بالمهر، مو الحاكم الشرعي يعني أصلا. طيب، فإذا لو فوضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صح، وهو المعبر عنه بتفويض المهر بأن تقول زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت أو ما شئتوك. طيب، وفي جواز تفويضه أي المهر إلى غيرهما، إلى شخص ثالث أجنبي غير الزوجين أو إليهما معا مجتمعين، وجه الجواز ووجه عدم الجواز. قال من عدم، هذا وجه عدم الجواز. شو وجه عدم الجواز؟ عدم جواز التفويض إليهما معا أو إلى أجنبي، من عدم النص. النصوص الوارد وارد في ماذا؟ في التفويض إليه أو التفويض إليها. أما التفويض إليهما معا عندنا نص، معنا نص. التفويض إلى أجنبي عندنا نص، معنا نص. فوجه عدم الجواز هو عدم النص، ومن أنه هذا وجه الجواز، ومن أنه منو الضمير بأنه لوين بيرجع؟ لا، ومن أنه ما قال إليهما أو غيرهما، غيرهما هذا الأجنبي، غيرهما اللي بدهم يفوضوا له، من أنه كالنائب عنهما. هذا وجه الجواز، أنه صح مش منصوص الأجنبي، بس بالنهاية إذا جاز التفويض إليهما جاز التفويض إلى الأجنبي، لأن الأجنبي يكون نائبا عنه. يا أخوان هذا وجه الجواز بالأجنبي، وين وجه الجواز بالتفويض إليهما؟
الأجنبي
هذا وجه له، ومن أنه أي لا كنا هذا وجه الجواز بالأجنبي بالتفويض غيرهما. طب وين وجه الجواز بالتفويض إليهما مع المجتمعين؟ أخذ وجه الجواز في التفويض إليهما معا مفروغا عنه. إذا جاز التفويض له أو لها، جاز التفويض لهما معا بالملازمة التفصيل. العرض إذا قلت له فيك تعقد مفوضا للزوج أو مفوضا للزوجة، بيفهم أنه فيه أعقد مفوضا له، فأخذ جواز التفويض إليهما معا مفروغا عنه، لأن العرف بالملازمة العرفية بينتقل من جواز التفويض إليه أو إليها إلى جواز التفويض لهما معا. بالأجنبي شو وجه الجواز بالأجنبي؟ إنه الأجنبي بمنزلة النائب في تقدير المهر عنهما، إذا جاز التفويض لهما معا والأجنبي بمثابة النائب في تقدير المهر عنهما جاز التفويض للأجنبي. ها؟ من باب النيابة. إن ينوب عنهما.
من قبل وكالة يصير اثنينات يفوض إليهما
ويكون معهم نافع يفوضان إلى أجنبي، يعني كأنهما جعلهما ماذا
وكيلا
عنهما. لذلك قال ومن أنه أي الأجنبي كالنائب عنهما، قلنا نحن هذا فرع جواز التفويض إليهما لحتى نقول النائب عنهما يقوم مقامهما، فأخذ جواز التفويض إليهما مفروغا عنه. بالفعل بالمثالب بيقول الشريط الثاني بالمثالب أنه لا إشكال في جواز التفويض إليهما، لأن العرف بس تقول له بيقدر يتزوج بحكمه أو حكمها، يعني بيقدر يتزوج بحكمهما العرف يا طبعا. يبقى هلأ بتقول لي طيب الأجنبي بمثابة النائب أو الوكيل عنهما، بقول لك نحتمل لا أقل من احتمال أنه تقدير المهر مما لا يقبل التوكيل والنيابة بنظر الشارع. بما أنه نحتمل ذلك فلا شك ولا ريب أن الوقوف عند النص ماذا هو الموافق للاحتياط. لذلك قال والوقوف مع النص طريق اليقين. أي يقين؟ اليقين ببراءة الذمة، يعني منصحح العقد فيما لو فوض تقدير المهر إليه أو إليها. أما التقدير إليهما معا فمشكل لعدم كونه منصوص، وإن كان الشهيد الثاني بالمسالك سؤال لا إشكال في جوابه، نحن قلنا لا أقل الملامن العرقي، بس التفويض إلى الأجنبي أشكل. وطريق الاحتياط واليقين ببراءة الذمة الوقوف مع النص. طيب عفوا، على كل حال نحن دخلنا بالمسألة اللاحقة، بالمسألة السابقة كان في احتمال ثالث قلنا ذكروا بالمسألة وصل أشير إليه فاتتنا الإشارة إليه. لا على كل حال قال ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول. ما يحكم به الزوج له تقدير من حد القلش، من حيث القلة شيء إذا كان فوض إليه تقدير المهر، من حيث القلة المهم يكون ماذا يتمول له ولي عرف، من حيث الكثرة له تقدير ما له تقدير يطلع النص. والرواية قالت يلزمها ما يحكم به، ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول وإن قال قال أفر، المهم يكون مليء رفا. وما حكمت به الزوجة يلزمه، يلزم الزوج إذا ماذا إذا لم يتجاوز ما حكمت به مهرا سنة، وهو أدمع السنة 500 درهم. طيب ليش هو له حق يحكم ولو بأقل من مهر السنة ويلزمها، أما هي ما فيها تحكم بأكثر من مهر السنة؟ إذا حكمت بأقل أكثر من مهر السنة لا يلزمه. شو وجه التفريق؟ ها؟ وهيك مش فوض التقدير إليها فلتقدر بما شاءت، مثل ما أنه فوض التقدير إليها وليقدر بما شاءت. ليش هي فوض التقدير إليها بس من إلا ما فيك تقدري بما شاءت بما شئتي، بدك تقدري أقصى حد لمهر السنة 500 درهم. ليش للنص؟ للنص. قال وما حكمت به الزوجة يلزم الزوج إذا لم يتجاوز مهر السنة، وهو أي مهر السنة 500 درهم. وكذا الأجنبي لو قيل به، كذا ما يحكم به الأجنبي ما بيقدر يتجاوز 500 درهم لو قلنا بأنه يجوز التفويض للأجنبي. ليش؟ مع أن النص ورد أن الزوجة ما فيها تتجاوز 500 درهم إذا فوض إليها. ها الفقهاء قالوا ما نفهم خصوصية للزوجة، نفهم خصوصية أنه إذا كان من يقدر المهر غير الزوج فلا يجوز 500 درهم، سواء كان الزوجة أو الأجنبي. لذلك تعدي من الزوجة للأجنبي. لا في اعتصار تفويض إليهما وهو نائب، نحن عم نحكي لو فوض إليها عرف كيف، أو لو فوض إلى أجنبي. ها مش فوضا إلى أجنبي، فوضا إلى أجنبي أحسن. فإذا حتى الزوج، حتى الزوج لو فوض إلى أجنبي ليس للأجنبي أن يجوز.
كيف؟ ليه؟
لا لا
نائب عنهما اللي اختصينا لكم فيه.
نعم.
أما النائب عنه حكمه فقط.
لا.
الوكيل الأصلي.
لأنه هني هلا خلنا نقرأ رواية نرجع للمسألة. قال لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام وعلله من اللي علله الإمام عليه السلام بشو علل؟ قال بأنه إذا حكمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساء، وإذا حكمته فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا. والرواية بتمامها ذكرت سيد المحشي بالهامش الرواية بتمامها. نعم، اللي هي سألت خبر زرارة بالصفحة 455 زي الصفحة، سألت أبا جعفر عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال لا يجوز حكمها مهور آل محمد 12 أوقية ونشا وهو وزن 500 درهم من الفضة. قلت أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا. فقلت له فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ واللي هي بدها تحكم عليه ما أجزنا حكمها بأكثر من مهر السنة، واللي هو بده يحكم عليها أنه لو فيك تحكم لها ولو أقل من مهر السنة. فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه، فرددتها إلى السنة. ولأنها هي حكمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا أو كثيرا. يعني كأن الإمام بده يقول إنه وقت اللي هو بحكمها هي ما في مرة في حدا بيقول عن زيتات وعكرين، فهي ماذا؟ هي بطبيعة المرأة من جهة عاطفية ومن جهة ما في مرأة ترى نفسها أنها دون سائر النساء، كل امرأة ترى نفسها أنها هي من فضليات النساء إذا لم تكن أفضل النساء. فلذلك هي مظنة ماذا؟ أن تغالي في تقدير المهر. فالشارع شو عمل لها؟ قال لها أكثر من هيك؟ يعني لأنه قد ما كنت منيحة أنت ما رح تحسب نفسك أفضل من مين؟ من خديجة سلام الله عليها أو من الزهراء سلام الله عليها، وهني كانت مهورهم ما قصنا. أما إذا هي حكمته ولا هو شايفها بتستاهل قنطار بيعطيها قنطار، وهو شايفها بتستاهل درهم دينار يمهرها دينار، إذا بعد هي حكمته وقالت له قيمني، مو هي عم تقيم نفسها. طبعا هذا نوع من التبرير وإبراز حكمة التشريع، وإلا العمد عندنا في التفرقة ما هو؟ ماص. هلا يبقى الأجنبي لو أوكلا إلى أجنبي، لو أوكلا إلى أجنبي، فوضا إلى أجنبي، إذا فوضا إلى أجنبي الفقهاء قالوا انه نحن نتعدى عن الزوج الى الاجنبي. ليش؟ لانه بكل مورد يكون الحاكم غير، بنفهم من الرواية انه بكل مورد يكون الحاكم غير الزوج فلا يجوز مهرا سنة. ولكن طبعا هذا التعدي مثل ما هو واضح لعله عندكم انه نحن نحكم الخصوصية لكون الحاكم هو الزوج، أما مطلق أن يكون الحاكم غير الزوج ولو كان رجلا أجنبيا يتقدم حكمه بمهر السنة، هذا شوي صعب. لا شك أنه في خصوصية للمرأة، ضعف عقلها وإحسانها الضام بنفسها وما شكل ذلك، هذه بتجعلها خصوصية توجب أن يختص التحديد بها، التحديد بمهر السنة بها. أما بالأجنبي تعميم الحكم لأنه فهذا هذا فيما لو فوضا الأجنبي. أما لا، لو فوضت إليه فهو أوكل إلى غيره التحديد وأمضى ما يحدده الغير، فهذا خلاص صار كأنه هو وكيلة. أو فوض إليها فهي أوكل اختلف من يحدد
أمره،
فهذا أيضا صار محدد بمهر السنة لأنها كما لو حددت هي. الكلام لا، فيما لو فوضى إلى أجنبي مو فوض إليها أو فوضت إليه وأوكل أحدهما أجنبيا، لا لا، فوضا إلى أجنبي. هوني منحدد بمهر السنة كما حددنا ما لو فوض إلى الزوجة أم لا. الفقهاء تعدوا إلى قالوا منحدد أيضا بمهر السنة لأن الحاكم غير الزوج، وقد يقال بأنه هون التعدي مشكل، والرواية حددت في ماذا حددت بمهر السنة فيما لو كان التفويض إلى خصوص الزوجة، ومنحتم الخصوصية، المرأة ضعيفة العقل، المرأة تحسن الظن بنفسها إلى غير ذلك. قال ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم. الآن يا أخوان لو فرضنا فوض إليها أو فوضت إليها، فوض إليها أو فوضت إليها، أم طلقها ماذا؟ فوض إليها في البعض أو فوضت إليها، أم طلقها قبل الدخول بها. هوني بتثبت لها متعة؟
لا.
ليه؟ لأنه
فرض،
اتفقا على فوضت إليه الفريضة، ففي عندنا فرض ما في متعة. طيب بيثبت لها المسمى؟ لا، ما في مهر مسمى في ضمن العقد. بيثبت لها ماذا؟ بيثبتها نصف ما يحكم به الحاكم منهما، يعني سواء كان الزوج او الزوجه او الاجنبي او هما اذا كان التفويض اليهما. لذلك قال ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم من الزوجين او الاجنبي لو قيل به، لان ذلك هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق. فاذا هون في فرض والمتعه تكون ماذا؟ مع عدم الفرض. طيب في فرض وما في دخول فماذا؟ فتستحق نصف ما فرض، سواء وقع الحكم حكم الحاكم، بيجعلون هون الحاكم مو الحاكم الشرعي، الزوجه او الزوجه او الاجنبي، قبل الطلاق ام بعده ما بهم، نص او نص. المهم يثبت لها نصف ما يحكم به الحاكم سواء حكم قبل الطلاق او بعد الطلاق. المهم ان الطلاق وقع قبل الدخول حتى النصف. وكذا لو طلقها بعد الدخول، يعني وكذا لو طلقها بعد الدخول يعني يعني يكون التقدير بيد الحاكم غاية ما في الأمر. إذا طلقها بعد الدخول تستحق نصف ما يحكم به الحاكم أو التمام.
تمام.
قال وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض، يلزمه أن ماذا؟ أن يقدر لحتى يتحدد حقها، ولكن بما أن الطلاق بعد الدخول تستحق تمام ما يفرضه الحاكم، واستقر في ذمة الزوج ما يفرضه الحاكم بماذا؟ بتمامه. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ قال ولو مات الحاكم قبل الدخول يأتي، والحمد لله رب العالمين. الفرض اللي نسينا يا أخوان نذكره نحن بالمسألة اللي لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما، مش هيك؟ قلنا فإن اختلفا قيل للحاكم فرضه ويحتمل إبقاء الحال. في احتمال ثالث بالمسألة ذكره بالمسألة، شو هو؟ إنه إذا كان المفروض اللي عم يفرض لي الزوج وهي شغلين فيه، إذا كان المفروض من قبل الزوج مساويا لمهر السنة لزمها القبول. إذا احتمال ثالث بالمسألة، ليش لزمها القبول؟ قالوا لأنه لو فوض إليها ما كان لها أن تجوز مهر السنة، ففي هذه الحالة لو فرض لها مهر السنة وهي لم تقبل يلزمها القبول. هذا احتمال ثالث بالمسألة. كم احتمال صافي؟ احتمال بأنه الحاكم له أن يعين فيما لو اختلفا إبقاء الحال على ما هو عليه إلى أن يحدث ما يوجب تقدير المهر أو سقوط الحق. والاحتمال الثالث إنه إذا كان ما يفرضها له ما يفرضه لها الزوج مساوي لمهر السنة يلزمها القبول شرعا. والحمد لله.
كان محسوم رغم الشنطور انا في يوم شفته هو زيك يعني
انا غايب عن ذلك
سنه بعد ما يتصل.